بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بداية أتوجه بالشكر لإخواني القائمين على هذه الغرفة، أقول لهم جزاكم الله خيرا وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم أن أتاح لنا اللقاء بكم في هذا الجمع الطيب. محاضرة اليوم بإذن الله تعالى كما أعلن عنها هي بعنوان كيف نتعامل مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي يعني هذه المحاضرة هي جزء من يعني محاضرة كبيرة هي تحت عنوان كيف نتعامل مع الأحكام الشرعية. يعني نحن ندرس كثيرا الأحكام الشرعية التكليفية وغيرها، وكيف تكون درجاتها وما هو معنى الواجب وما معنى المستحب وغيره، لكن قلما يتوجه الذهن وتنصرف الأذهان نحو كيفية التعامل أصلا، القواعد الضابطة للتعامل مع هذه الأحكام، ما يكتنف هذه الأحكام أصلا من ضوابط ومن أمور يحتاج المرء أن يتعلمها بعدما يتعلم الحكم. إذا علمت أن هذا الحكم على الوجوب كيف أتصرف معه، لو علمت أن هذا الحكم على الاستحباب كيف أتعامل معه، لو علمت أن هذا الحكم على ليس على الوجوب ولا على الاستحباب ولكن على الإباحة، ما هي الضوابط التي تضبط تعاملي معه؟ فهذه هي يعني هذا هو العنوان الجامع لهذه المحاضرة، لكن انتقيت اليوم الجزء الذي هو بعنوان التعامل مع السنة، وهي مقصودة نظرا طبعا يعني منذ قليل كانت الاحتفالات والدعوات لأجل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون. فطبعا يعني ردنا العلمي أو ردنا الطبيعي على مثل هذا الأمر الذي نعتقد وندين الله أنه بدعة هو أن ننشر السنة الصحيحة وكيف نتعامل معها. فهنبدأ بداية يعني بمقدمة حول تعريف أصلا السنة. ما هو معنى السنة؟ يعني نحن نعلم السنة كشيء كبير أو كشيء عام، لكن ضبط مصطلح السنة قد يخفى على كثير من الناس. فهنبدأ بداية بس بالسؤال حول تعريف السنة. بالنسبة لتعريف السنة، السنة في اللغة تطلق على ماذا؟ السنة تطلق في اللغة ويراد بها أو يكون معناها الطريقة، يقال على السنة أو معنى السنة أنها الطريقة أو السيرة، يقال بي سن بهم سنة فلان أي سلك طريقته أو سار سيرته أيما كان بقى هذه السيرة، يعني هذه السيرة ممدوحة أو سيرة مذمومة فيقال عليها إيه؟ يقال عليها في اللغة السنة. ده هنجد له شاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر. هذه هي الرواية في ابن ماجه، وطبعا اللفظة المشهورة في الصحيحين تتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. نعم أحسنت، لكن يعني اللفظ موجود عند الإمام مسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم، فهذا يدل على أنها الطريقة، طريقة هؤلاء، لتتبعن طريقة هؤلاء. تمام. طيب ده بالنسبة للمعنى اللغوي، ما علاقة هذا بالمعنى الشرعي؟ أنا عايز بس تلاحظ كده الجزئية ده أن هنلاقي كثيرا المعنى اللغوي له تعلق بالمعنى الشرعي، فزي ما هنيجي إن شاء الله بإذن الله لما ربنا يسر لنا الحال ويكون لنا مجلس حول تدارس بعض الأمور الفقهية. هنشرح إن هناك فارق بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وهناك ارتباط، يعني بيكون في افتراق أحيانا ويكون في ارتباط من وجه، أحيانا بيكون المعنى اللغوي أعم وأحيانا بيكون المعنى اللغوي أخص وهكذا. فهل هناك برضو علاقة، هل هناك علاقة بين السنة بالمعنى اللغوي والسنة بالمعنى الاصطلاحي؟ الحقيقة ده هيرجعنا للتعريف الاصطلاحي أصلا للسنة. كيف عرف العلماء سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنلاقي أن اصطلاحات أهل العلوم اختلفت في كل علم. فنلاقي تعريف للسنة عند علماء الحديث، تعريف السنة عند علماء الفقه، وهناك تعريف للسنة عند علماء الأصول وغيرها. نبدأ بداية بالتعريف العام، أشمل وأعم تعريف حول السنة، ألا وهو يعني تعريف السنة عند علماء الحديث. فعند علماء الحديث يقولون على السنة، ما هي السنة؟ هي كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. تمام؟ كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه وكان هذا قولا أو فعل أو تقرير أو صفة حتى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهناك من يعني توسع في تعريف السنة حتى أدخل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا تعريف السنة وهو لم يبعد. فده أعم أشمل تعريف، وده اللي نقدر بنعبر عنه بالسنة بالمفهوم العام. جميل. لكن لما تيجي تشوف تعريف السنة هنا، لما تيجي تقارنه بتعريف العلماء في الفنون الأخرى، تجد مثلا عند علماء الفقه ركزوا على شيء معين. الفقه بيتعامل مع إيه؟ ما هي المضمون بتاع علم الفقه؟ الفقه بيتعامل مع الأحكام العملية. فبتلاقي إن الفقيه لما نظر لتعريف السنة نظر إليه من الإيه؟ من وجهة التكليفية في الأحكام العملية. فعشان كده قال لك إيه؟ أن السنة هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، ورتب على امتثاله المدح والثواب وليس على تركه الذم والعقاب. هو باختصار كده الناس حافظينه، اللي هو ما يثوب فاعله إيه؟ ولا يذم تاركه. تمام؟ يبقى ده نظر وجهة نظر الفقهاء للسنة. لكن الأصوليين لما نظروا إلى وجهة أخرى، نظروا إلى وجهة ما فيه دليل شرعي. عشان كده قالوا إيه؟ كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا. على كل أنا لا أوصله لك أن السنة من المصطلحات التي كان فيها شيء من اللبس في الأذهان. فبعض الناس لا يميز بين مصطلحات كل أهل فن، فبيدخل لك مفهوم السنة بالمعنى العام على مفهوم السنة بمعنى عند الفقهاء. فإذا ما ذكرت له أن هذا الأمر من السنة، أول ما ينصرف ذهنه مثلا إلى المفهوم المشهور في السنة أنه إيه؟ ما يعني يساب فاعله ولا يذم تاركه. ولكن لا، مصطلح السنة اللي هنتناوله النهاردة هيكون مصطلح السنة بالمفهوم الأعم، بالمفهوم العام، بالمفهوم اللي هو عند أهل الحديث. طيب، لما نيجي نقول كيف قسم العلماء، احنا بقى هنبدا كده في الايه، هنبدا بقى في الشغل الايه بتاع المحاضره نفسه بقى. كيف قسم العلماء اصلا السنه، وكيف تعاملوا مع مفرداتها؟ اول حاجه في السنه، يعني في تقسيم من تقسيمات السنه، ان عندنا ما يسمى بالسنه القوليه، وهناك ما يسمى بالسنه الفعليه، وهناك ما يسمى بالسنة التقريرية. جميل. هنبدأ أول مع أول قسم، السنة القولية. جميل. ما معنى السنة القولية؟ السنة القولية هو ما أتانا كقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله إنما الأعمال بالنيات، هذا قول. تمام. كيف تعامل العلماء وكيف نظروا إلى هذا القسم. ركز بقى معايا. العلماء قالوا أن الأصل أن ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال يؤخذ على التشريع. تمام؟ ركز. كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول هو تشريع في الأصل حتى يأتي الدليل بالعكس. جميل؟ طب إيه الدليل على هذا على هذه القاعدة التي قاعدوها؟ الدليل أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. لاحظوا طبعا أن كان عندنا الكتابة أصلا مش مشهورة في العرب، اللي كانوا يقرؤون ويكتبون دول كانوا قليلين جدا. فمن القلائل الذين كانوا يكتبون سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان له صحيفة مشهورة يدون فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيذكر ويقول: إيه، كنت أكتب كل شيء سأسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. أنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ ده كان اجتهاد منهم. هم قالوا له: احنا شايفينك انت حريص جدا على انك تكتب وبتدون دايما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الايه، في الغضب والرضا، فلا تكتب الا ايه، الا الامور التي يتبين لك فيها ايه وجه ان هذا يعني ايه تشريع، وهكذا. جميل. فامسكت عن الكتاب. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاومأ باصبعه الى فيه وقال: هو ده وجه الدلاله بقى عندي هنا. وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. والحديث صحيح. اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. ده الشاهد اللي عندي من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه مهما تكلم فما يخرج من لسانه أبدا إلا ما هو حق، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى. يبقى حط عندك القاعدة ده، يخد على جنب، عشان دي هتفرق معك في حاجات كتير جدا، هتفرق معك في 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 التأصيل، وهتفرق معك هتفرق معك بعد كده في التطبيق. لكن عايزين نلاحظ حاجة، لاحظ بقى الجزئية ده اهي اللي هنتكلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قولا لا يراد به التشريع. جميل. احنا قلنا الأصل ان القول ايه، يحمل على ايه، يحمل على التشريع، لكن ممكن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ولا يراد به التشريع، لكن هذا يكون على سبيل ايه، الأصل ولا الاستثناء؟ يكون على سبيل الاستثناء، ولا يوجد أو لا سبيل لإثبات هذا الاستثناء إلا الدليل الشرعي. تمام؟ طيب، إيه المثال الواضح على كده؟ المثال الواضح على كده قصة مشهورة جدا، اللي هي قصة تأبير النخل. يعني إيه تأبير النخل أصلا؟ تأبير النخل دي عملية بيعملها طبعا أي حد من المزارعين في النخل وكده، بيعمل نوع من أنواع التلقيح. ده بيكون مش تلقيح مباشر، لا، هو لازم بيجيب بنفسه، هو الطلع وإيه، ويلقح الشجر بنفسه. جميل. فهذه القصة قصة مشهورة في دواوين السنة، ورويت على عدة ألفاظ، لكن هنختار هنا لفظ مهم جدا، اللي هو اللفظ الوارد عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، الذي حضر قصة بنفسه وروى قصة بنفسه. فإنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يصنع هؤلاء؟ شاف ناس واقفين على رؤوس النخل. فبيسأل، لاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من اهل ايه، من اهل مكة. اهل مكة دول كان اهل ايه، كان ايه العمل بتاعهم اصلا؟ كانوا يعملون في التجارة. تمام؟ ما كانوا أهل زراعة أصلا. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم على جذوع النخل كده واقفين فوق على رؤوس النخل، تعجب ولم يفهم ما يسمعونه يعني. فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. حط لي كده خط في ذهنك تحت ايه، ما اظن، ما اظن يغني ذلك شيئا. ده قول ولا مش قول؟ قول. قال فأخبروا بذلك فتركوه. برضو أنا عايزك كده تشدي الخط في ذهنك تحت فأخبروا بذلك فتركوه. احنا طول ما احنا ماشيين كده هتبص تلاقي الأمثلة تلو الأمثلة في سرعة استجابة وامتثال الصحابة رضوان الله عليهم لكل ما يأتيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. هذه الرواية موجودة في مسلم، وطبعا في روايات أخرى يعني أن النخلة لم يثمر وهكذا، ويعني قصة لها تفاصيل كثيرة. أنا الشاهد عندي هنا التركيز على جزئية، التركيز على جزئية إيه؟ فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمكانته البشرية ولا بمكانته كنبي؟ من منطلق البشرية، لم يكن يشرع في هذا، فلأجل هذا هو ذكرهم بهذه الجزئية أنه ما كان يتكلم على سبيل التشريع، فلأجل هذا قال لهم وفصل لهم إذا كلمتكم من محض اجتهادي أنا كبشر فلكم أن تأخذوا بقولي ولكم أن تفعلوا ما تظنون فيه أنتم الخير، أما إذا حدثتكم عن الله فهذا تشريع ولا أكذب على الله سبحانه وتعالى. هنا ده في الحديث ده اللي وردت فيه اللفظة المشهورة جدا التي أقيمت عليها الكثير من المعارك بين أنصار العلمانية بكل طوائفها وبكل يعني منتجاتها ومفرداتها، وبين الواقفين على الثغور يدافعون عن شريعة الله، فهم يتمسكون بالرواية أنتم أعلم بأمر دنياكم، أنتم أعلموا بأمر دنياكم، فأخذوا هذه اللفظة وجردوها من كل القرائن ويعني أعرضوا عن كل الدلائل الأخرى وكل النصوص الأخرى، وأخذوا من هذه الجزئية قاعدة انطلقوا منها ليؤسسوا ويؤصلوا لمذهبهم الفاسد. أنتم أعلموا بأمر دنياكم، قالوا أن هذا تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لنا المطلق الحرية في أن نتصرف في كل ما يمس أمور الدنيا، وجعلوا هذه قاعدة للانطلاق نحو فصل الدين عن الإيه؟ عن الحياة، اللي هو لب الإيه؟ لب العقيدة الكفرية العلمانية التي تفصل الدين. فطبعا يعني هذا قمة التخريف والتخريب، ولا بد لردع هؤلاء بردهم الى الايه الى النصوص المحكمه، ويقال لهم لا تاخذوا لا تكونوا كاهل الكتاب من قبلكم يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون ببعض، ان اردتم الاستدلال على مذهبكم الفاسد استدلوا به باقوال ائمتكم، لكن لا تاتون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحرفون الكلمه من بعد مواضعه وتقولون هذا هو الحق. حتى الآن هناك أي مشكلة في اللي ذكرناه؟ كله متابع معايا كده حتى الآن؟ تمام، الباقي كله إن شاء الله معانا واضح؟ طيب قبل ما ننتقل في أي سؤال في الجزئية اللي فاتت؟ طيب يبقى احنا كنا بنتكلم على أول جزئية اللي هي جزئية إيه؟ جزئية السنة القولية. لسه هنتكلم على الجزئية الثانية بقى، السنة الفعلية. هو معلش في بعض إخواننا بيكتبوا لي تعليقات واحد 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 واحد، هو يعني طب ده معناه ايه؟ معلش يعني ده حاجة كويسة ده ولا وحشة؟ والله والله انتوا ليكوا شوية مصطلحات. طيب الحمد لله ماشي. طيب بالنسبة بقى للجزئية الثانية اللي هو السنة الفعلية. السنة الفعلية هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس قولا ولكن على سبيل الفعل. زي ايه؟ زي الأحاديث الكثيرة، قول السيدة عائشة مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. هل هناك قول هنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما هو حكاية فعل. فكيف تعامل العلماء مع السنة الفعلية؟ احنا ذكرنا في القسم اللي فات السنة القولية كان الأصل فيها ايه؟ كان الأصل في السنة القولية ايه؟ أنها على سبيل التشريع حتى يأتي الدليل بالاستثناء. هنا بقى اعكس، في السنة الفعلية قالوا الأصل أن الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بتشريع حتى توجد قرينة تدل على إرادة التشريع. ده جزئية مهمة جدا إخواننا، وهتفرق معاك برضو كتير جدا في فهمك للنصوص وفي فهمك للعلماء كيف تعاملوا مع النصوص، وهتوضح لك كتير من استدلالات الفقهاء. الحقيقة برضه يعني دي من الجزئيات اللي احنا بنحاول ان احنا نفك كده خطوط الاشتباك اللي عندنا في 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 اذهاننا، ان احنا احيانا بناخد الاحكام وبناخد اقوال العلماء واحنا مش فاهمين الناس بتعمل ايه. لا، والعجيب انك بتبص تلاقي يعني بعض اخواننا يعني طلبة العلم او البادين لسه في طلب العلم، ويبدا يخش في بعض المعارك بين يعني القديمة والحديثة بين الفقهاء، وهو داخل هو مش فاهم الناس بتتخانق ليه. زي واحد معدي في الشارع يبص يلاقي اتنين بيتخانقوا يخش يضرب وخلاص، وهو مش عارف مين الحق ومين الباطل، وهو بيتخانقوا عليه اصلا، وبعد ما الخناقه تتصد يبدا يقول لك ايه، اه اصل انتوا بتتخانقوا عليه اصلا. ده واحد داخل في النص وهو مش فاهم الناس دي بتتكلم ازاي وكيف كانت قواعد الاستدلال لديهم. فاحنا بنحاول بس نفك هذه الايه الاشتباكات الذهنيه، نفهم بس الناس دي بتفكر ازاي، الفقهاء دول لما جابوا لنا الاحكام دي جابوها لنا ازاي. هم قال لك ان الاصل من الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الافعال ليس بتشريع حتى توجد قرينه تدل على اراده التشريع. طب ليه تفتكروا قال لك ايه السبب اللي خلاهم يصلوا الى هذه القاعده؟ حد بيسأل ليه اهو، ليه؟ اقول لك ليه. يا ابو يحيى، فعلا في افعال بشريه، بس هو السؤال دلوقتي طب ما هو في اقوال بشريه، ايه اللي خلاهم بقى يقعدوا القاعده؟ اقول لك ليه قعدوا القاعده. انا اسالك عن سؤال تاسيسي كده منطقي، الانسان في حياته بيتكلم اكتر ولا حركاته اكتر؟ يعني ما لو انت قعدت كده تقف قدام واحد كده وتشوف كده هو عمل ايه من ساعة ما صحى من النوم لحد ما رجع ينام تاني. طبعا انا بتكلم على الانسان الطبيعي. ايوه الانسان الطبيعي، انا سيبك انت. ايوه انا عارف، مش بتكلم على الايه، على الانسان اللي هو الثرثار، انا بتكلم على الانسان الطبيعي. الانسان الطبيعي طبعا بيكون حركاته اكتر، بيروح ويمشي ويقف ويتحرك وياكل ويشرب فلما تيجي توزن حركات كحركات وتحطها قصاد ميزان الكلمات هتبص تلاقي طبعا الحركات اكتر، وجزئيه البشريه في الحركات اكتر. يعني الواحد بيمشي بيتحرك بيطلع السلم بينام الكلام ده كله في الامور العاديه، امور الحياه العاديه، بتلاقي ان الافعال اكتر بكثير جدا من الايه، من الاقوال. علشان كده تنقيح هذه الافعال وتصنيفها على حسب ما الدلاله هي اللي كانت اهم بكتير جدا، لان الاقوال بالفعل الصادره الينا بتلاقيها الجزئيه التشريعيه فيها هتلاقيها فعلا ايه، يمكن اوضح دلاله من الافعال. عشان كده العلماء قالوا ايه، لابد ان احنا نميز انواع الافعال التي اتتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ريت اخواننا اللي حاضرين معانا يحاولوا بس يعني يعملوا ايه واحنا ماشيين كده عشان ما يتهوش، اعمل كده تلخيص كده عناوين في ورقه خارجيه بحيث ان انت تبقى معانا ما تتهش بس في الايه، لان هتلاقي فيه تقسيمات وتفريعات. واكتب بس الجزئيات اللي احنا دلوقتي بنتكلم على الايه، على السنه الفعليه. العلماء بقى صنفوا في السنه الفعليه، قال لك لابد ان احنا نميز افعال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك القسم الاول من الافعال الافعال التعبديه، دي الافعال التعبديه الصرفه اللي مش فيها خلاف بقى، زي ايه، الصلاه الصيام ونحوها، اي شيء من الايه، من الامور اللي جت على وجه التعبد. هل دي فيها إشكالية من الناحية التشريعية؟ لا ما فيش فيها إشكالية خلاص. هي كل القضية بقى اللي هتبقى في وجهة نظر الفقيه وجهة نظر العالم انه بينظر الى دلالة الفعل نفسه من الناحية التشريعية ازاي انه يطلع لك منها يستخلص لك بقى في الايه الحكم النهائي اللي هتتعبد به الفعل ده صادر على انهي جهة، الفعل ده على وجه الوجوب ولا على وجه الاستحباب وغيرها. كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي، جميل، فهو صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما ينقل لك الفقيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل لو أنه نقل لك صفة الصلاة هكذا فردا بغير ما يميز لك ما هو مستحب وما هو فرض وما هو ركن وهكذا، ها كنت انت هتعمل ايه؟ معايا انا عايز حد، عايزكم بس كده تتفاعلوا معايا كده برضو علشان ها كيف كنت ستأخذ الامر؟ لا هو مش القضية انك هتصلي صح ولا لا، كنت هتاخد القضية كلها على انها واجب في كل احوالها. ما انت هتميز ازاي؟ ما هو ده شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندك ايه، ليس هناك اي تمييز لديك. انت هيبقى عندك التكبير، تكبيرة الافتتاح زيها زي الركوع زيها زي قراءة الفاتحة زيها زي الأذكار الواردة، كل ده هيبقى عندك طبقة واحدة، وكان هيبقى في كل الآية هتحمل انت الأمر كلها بالإيه. فعشان كده هنا العلماء بها كان الحكم اللي اجتهد فيه العلماء كيفية تفصيل الإيه الأمور، وده مجاله بقى في الإيه في الدراسة الفقهية. ده في الجزء الأولاني اللي هي الأفعال اللي بنسميها الأفعال الإيه الأفعال التعبدية. الجزئية الثانية بقى، النوع الثاني من ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأفعال، ما تسمى الأفعال الجبلية، نسبة إلى الجبلة، يعني إيه؟ يعني الخلق، يعني البشرية، جميل. ده أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا كثيرا وأكدت كثيرا على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر، جميل. فهناك الكثير من الإيه من الأفعال التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القيام والقعود، المشي، أكل، طريقة الضحك وغيرها. الصوت ماشي طيب، يعني اخوانا اللي بيتابعوا معنا يعني ايه اللي عندهم مشاكل في الصوت في الغالب اللي هم الايه اللي داخلين من الموبايل بس. طيب فبالنسبة لهذه الافعال ايه بقى الصوت له صدى؟ طيب دي من يا ابو يحيى الكلام ده من عندنا ولا من عندكم؟ تمام ماشي. طيب بالنسبة لمسألة هذه الأفعال التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناحية اللي هي الأفعال البشرية، طيب هذا ورد إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه اللفظة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، طبعا لكلام أهل الأصول هذا نكرة في سياق الشرط، هذا تعتبر من إيه من الـ من صفات العموم، فعم كل شيء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميل. فهل يؤخذ بهذا العموم ام ان هذا العموم يخص؟ هنا بقى ده الايه هنا ده اللي اتكلم عليه اهل العلم وركزوا عليه جدا، ان ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الافعال هي ليست من التشريع، هي ليست أصلا من التشريع، لا يقصد بها التشريع بداية إلا ما ورد فيها بعض أمور خاصة زي ما هنفصل. عظيم. طيب، هي ليست من التشريع، هل يقتضى به صلى الله عليه وسلم فيها أم لا؟ يعني أنا أتاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يمشي، هل ما كيفية مشي النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه من السنة؟ شوف السؤال، كيفية مشي النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه من السنة؟ عايزين حد كده يكون مصحصح معانا من اول ما ابتدينا كده. لا انا ما قلتلكش نقتضي، انا بسال السؤال الاول، هل هي من السنة؟ ايوه ابو يحيى صاحي معانا اهو. اما من ناحية هل طريقة مشي النبي صلى الله عليه وسلم هل هي من السنة؟ لا، من الناحية العامة زي ما اخونا ابو يحيى بيقول اهو صحصح معانا، من الناحية العامة، من الناحية العامة بتعريف اهل الحديث هي من السنة، مش ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير صح أو صفة، فكل هذه بتخش في مفهوم السنة بالإيه؟ بالمفهوم العام، تمام؟ لكن بقى بالمفهوم التشريعي بقى اللي هو التكليفي عند أهل الفقه، خدت بال حضرتك، هل هذه سنة مستحبة أم لا؟ ما رأيكم؟ تمام، هي بالفعل هي ليست على الاستحباب، إنما هي على الإباحة، يعني يجوز للإنسان أن يفعلها، ولكن ترقى إلى الاستحباب إذا فعلها الإنسان من فرط محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فيؤجر على هذا. طب نعيدها تاني، أن في سؤال من أختنا بتقول أنا مش فاهم النقطة دي. طيب نعيدها تاني، احنا قلنا ان بداية انا عندي السنة في، قلنا اول نوع من الفعل الافعال التعبدية، هذه لا اشكال فيها على الاطلاق، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فنحن مأمورون باتباعه وبالتأسي به فيه. جميل. طيب في افعال اخرى وردت اللي هي بنسميها الافعال البشرية، الافعال الجبلية، هل هذه الافعال يقال عليها انها من السنة؟ اقول لك هي من السنة، من السنة بالمعنى العام، أي أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إيه؟ فهي من سنته. ولكن من ناحية التكليفية، من ناحية الفعل، أنا كمكلف هل أنا مطالب إن أنا أقتدي بطريقة مشي النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمشي كمشيه، بطريقة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا مطالب إن أنا من الناحية التشريعية إن أضحك كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، إني أمشي كما ماشي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو لا، خلي بالك، من الناحية التشريعية هذا ليس بتكليف، لا يحمل على التكليف، لأن العلماء ميزوا لنا بين ما ورد على سبيل التكليف وما ورد على سبيل آخر هو ليس بالتكليف، لكن قالوا أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهو يؤجر، هو يؤجر لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولحرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فله فيها نية خير. لكن هل هذا ما أأمر به الناس؟ لاحظ الجزئية مهمة جدا، لازم أميز أنا في الخطاب اللي هنقله، والخطاب اللي هنقله سواء في خاصة نفسي أو ما أخاطب الناس به. فلما أجي أتكلم مثلا على طريقة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أقول أميز بقى للناس لما أجي أكلمها، أقول لهم أميز بين طريقة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أن ضحكه كان تبسما، وأنه نادرا ما كان يرى يعني ضاحكا بالأفمه، أو أنه يعني كان أقصى درجة للضحك اللي هو حتى تبدو نواجده، وخبر حضرتك، وبين أن أميز بقى في القول عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ نهى عن كثرة الضحك. جميل. فدي الجزئية بس أنا عايز أوصلك إن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه أنها من الناحية البشرية فهذا ليس بمحض تكليف بداية، ليس أصالة على محض الإيه؟ على محض إيه؟ التكليف. طيب في نوع ثالث بقى، إحنا قلنا النوع الأولاني اللي هو الإيه؟ اللي هو على سبيل التعبد، النوع الثاني ليس على سبيل التعبد، النوع الثالث بقى هي أفعال مترددة بين الأمرين، يعني ممكن تنظر ليها تجدها أنها تحمل معنى أو فيها شيء من الأفعال التعبدية، في نفس الوقت لو نظرت لها من وجهة نظر أخرى تجد أنها ليست تعبدية. تمام؟ فهذه الأفعال زي إيه مثلا؟ زي مسألة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في المناسك في الحج، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها من جهة الشمال، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم معلش إخوانا اللي عمالين يكتبوا يعني أنا ما أعرفش أنتوا بتكتبوا ليه ولا بتكتبوا لمين، فالورات الجانبية دي أنت عارفين الشاشة عمالة تتحرك، فأنا ما أعرفش بقى أجعل اللي بيتحرك ده هو عايزني ولا عايز خلوا الحوارات الجانبية ده الله يخليكم في الإيه في الحارة ورا، سيبونا سيبوني أنا بس كده الإيه عشان أعرف أركز مع اللي حاضرين. تمام؟ فبالنسبة لي مسألة الأفعال المترددة بين الأمرين زي ما ضربنا مثال بمسألة إيه دخول مكة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها من جهة الشمال، وعندما خرج نزل في مكان معين اسم المحصب أو الأبطح، ده موضع كده إيه بين مكة ومنى. هل هذه الأمور تحمل على التعبد أم لا؟ لاحظ هتلاقي في بعض كتب الفقه يكتب لك الآتي: ويستحب للحاج ويسن للحاج أن يدخل مكة من أعلاها من ثنية قداء، وعند خروجه أن يخرج من أسفلها من وينزل بالأبطح. هتلاقي الكلام ده كده لو حد كان من إخواننا درس المناسك هيبص يلاقي إيه الكلام ده مذكور في كتب الإيه في كتب الفقه. جميل. السؤال بقى: هذه الأفعال هل هي مستحبة فعلا؟ هل هي على وجه التشريع فعلا؟ العلماء اختلفوا في هذه النقطة، ويريد تركزوا معها في الجزئية دي. العلماء اختلفوا من ناحية إيه؟ هناك من نظر لها على جهة التشريع، قالوا إن هي وإن كانت أفعال بشرية لكنها ملصقة بأفعال تعبدية. النبي صلى الله عليه وسلم الحج ده تعبد ولا لأ؟ تعبد. فقال لك إن الأفعال البشرية الملتصقة بأفعال العبادة تأخذ حكم العبادة. جميل؟ فعشان كده تجي بعض الأهل العلم فعلا قرر هذه التقرير وقال أنها سنة. وللمعلومة هذا الخلاف ليس جديدا، بل هو خلاف قديم ويرجع إلى عهد الصحابة. تمام؟ خلاف قديم يرجع إلى عهد الصحابة رضوان الله عليهم. فمسألة مثلا زي مسألة النزول في المحصب، المحصب أو الأبطح زي ما قلنا هو مكان خارج مكة، أو كان قديما خارج مكة وما بين مكة ومدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خلص المناسك نزل في هذا المكان. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن التحصيب أو نزول الأبطح سنة. جميل. بينما خالفه في هذا بعض الصحابة، زي مين؟ زي عبد الله بن عباس وزي السيدة عائشة. سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول ويصرح: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالت عائشة، كانت عائشة رضي الله عنها تقول: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج، يعني ده كان أسهل للخروج. ولما تيجي تنظر من ناحية النظر العقلي أقول لك تعالى كده، هي مين اللي في الشمال ومين اللي في الجنوب؟ مكة ولا المدينة؟ مين اللي في الشمال ومين في الجنوب؟ أيوة، مين اللي في الشمال ومين في الجنوب؟ مكة في الجنوب والمدينة إيه؟ المدينة في الشمال. طيب، أشيء طبيعي جدا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ليدخل مكة أكان يدخلها هيلف من تحت ويخش، ولا بيدخل من الإيه؟ من الجهة الأقرب؟ يدخل من الجهة الأقرب. طيب لما جه يروح بقى لماذا لم ينزل او يخرج مباشره من الشمال؟ العلماء قالوا برضو ان المحصب ده كان مكان بيرتاحوا فيه قليلا قبل الخروج، وان سبيل الخروج كان انزل اكثر يعني ايه سهوله من الايه من سبيل الخروج وهكذا. المهم يعني الشاهد ان انا عايز اقول لك ان دي اصلا مسائل اختلفوا فيها قديما. فالصحيح والصواب في المساله ان الافعال البشريه الملتصقه بالعباده هي تحمل ايضا على انها افعال بشريه ليست على الاستحباب، حتى يرد الدليل اصلا على انها تحمل على التشريع، هي ليست على التشريع حتى ياتي الدليل المستقل. مين بقى اللي فهم هذا الفهم واصله لنا؟ ابو عبد الله بن عمر، سيدنا عمر. سيدنا عمر رضي الله عنه راى، اسمع معايا الاثر ده، الاثر ده مهم جدا. عمر رضي الله عنه راى الناس في سفر متبادرون الى مكان، متلمين كده على مكان معين وكلهم متجمعين فيه، فسال عنه فقالوا موضع صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابهم عمر وقال من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. يعني عايز أقول لهم لا تقصدوا هذه الأماكن قصدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما عرضت له الصلاة في هذا المكان فصلى، فلا تأخذوا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا التتبع. جميل. فهنا القاعدة دي مهمة جدا. يبقى احنا ميزنا هنا في بين الثلاث أفعال، الأفعال التعبدية والأفعال البشرية والأفعال الدائرة بين المعنيين. ما ورد بقى عن الصحابة، ما ورد عن الصحابة وكان فيه تتبع لمثل هذه الأمور واقتضاء بالنبي واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، إنما يحمل على شرط محبتهم وأنهم كانوا يحبون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم كانوا يتابعونها على كل شيء. طبعا المثال اللي ذكرناه مثال سيدنا عبد الله بن عمر. سيدنا عبد الله بن عمر ورد عنه آثار يعني لا أجد تعليقا يعبر عن شدة اتباع عبد الله بن عمر لآثار النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله مولاه نافع. نافع كان يقول عن عبد الله بن عمر لو تتبعت هذا الشيخ، يقصد يعني عبد الله بن عمر، لو تتبعت هذا الشيخ لظننت أن في عقله شيء. طلعت تبص على عبد الله بن عمر ده كده وتمشي وراه من أول النهار كده وتخليك متابعه، هتقول الراجل ده اكيد في دماغه حاجه. ليه بقى؟ كان يفعل افعال الناظر اليها من الخارج يظن ان هذا الانسان غير سوي. فهو في شده اتباعه ومتابعته النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الاعلى. ف هديكم بس مثال صغير. كانوا في احد الاسفار تواجدوا عبد الله بن عمر كان يسير بالناقة، ولا يسير بها على سبيل مستقيم، لا كان بيمشي بطريقة متعرجة كده زي اللي ماسك العربية كده وقعد عمال ايه بالمصطلح الشبابي يقول لك ايه بيعمل بيها خمسات كده. اهو نفس الفكرة، قاعد ياخد غرز وخمسات والحاجات الغريبة بتاعتهم اللي يقعدوا يعملوها دي. فالناس تعجبت، يعني ايه اللي يخلي واحد شيخ وقور وصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسير بالناقة بهذه الطريقة؟ فكان في شيء من الاستغراب. فلما سألوا فقال لهم عسى أن يقع الخف على الخف. هو عايز خف الناقة بتاعته تقع على موضع خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بناقته من هذا الطريق. فطبعا شدة اتباع عبد الله بن عمر لها خصوصية، ولما بلغت محبته هذا القدر صار لعبد الله بن عمر خصوصية تشريعية. لاحظ الجزء، كل كلمة بقولها دي أنا أقصدها له خصوصية تشريعية. إزاي؟ أن الفقهاء كانوا ينظرون إلى فعل عبد الله بن عمر ويرون أنه لا يكاد يفعل شيئا من تلقاء نفسه، بل من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقتضي به في كل صغيرة وكبيرة. حتى ان احنا لما نيجي نتدرج في الفقه بنجد مثلا المسألة المثارة، هل يرفع الإنسان يديه في التكبير في صلاة العيدين وصلاة الجنازة أم لا؟ بتلاقي الإجابة غريبة جدا، بتلاقي إن مفيش دليل عندنا في هذه المسألة إلا فعل عبد الله بن عمر. فيقول لك الدليل اللي عندنا على استحباب الرفع فعل عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر له خصوصية في شدة اتباعه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبعد أن يفعل شيئا من تلقاء نفسه ومن اجتهاده. شفت الخصوصية بتاعته؟ فده اللي احنا نتكلم عليه. لاحظ بقى، أنا في جزئية تانية أنا عايزك تاخد بالك منها، مش مجرد بس بقى ايه فهمك انت للايه للنصوص، لا ده كمان في اسلوبك انت الدعوي. لاحظ انها احيانا برضو في مخاطبتنا للناس بيكون الخطاب الدعوي عايز ترشيد شوية، ان مش كل ما ورد لنا على السلف نلقي به الى الناس هكذا القاء. خلي بالك من الكلمة دي كويس، مش كل اللي بيأتي إلينا عن السلف يلقى إلى الناس هكذا، لابد من التمحيص وإنك تشوف الظروف والقرائن اللي بتحف بهذا القول أو هذا الفعل اللي ورد عن إيه عن بعض الإيه عن بعض السلف. فأنا مثلا لما أجي أخاطب الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أخاطبهم بداية، لما اجي ارتب بقى الخطاب الدعوي انا بتاعي كيف اخاطبهم، انا عندي السنه هي وردت لي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ترتيب الخطاب الدعوي يكون بايه؟ ماشي احسنت، هو الدعوه للتوحيد اولا، كده بتكلم على ترتيب الخطاب الدعوي لما انا هخاطب الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف ارتب. تمام، هو كل ما تذكرونه صحيح، لكن انا بكلمك ان انت لما تيجي تخاطبهم على عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعرفهم بدايه، لما اجي اعرفهم السنه ايوه احسنتي، اما ان ابدا اولا بتعريفهم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعبدون به، هو ده اول حاجه ابدا اخاطبهم بيه، جميل، هو ده الايه الجزئيه اللي احنا بنتكلم عليها، ان الترتيب مش مجرد بس ترتيب المعرفه وترتيب الاولويات في العمل في خاصه النفس، انا في خاصه نفسي وكذلك فيما اعلمه للناس. جميل، طيب احنا كده كنا بنتكلم لسه فين بنتكلم فين بنتكلم الى الان في ما ورد عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الفعلية. أيوة في سؤال. أيوة أيوة أنا معاك، في إيه سؤال؟ طبعا هو بيكون بداية الترغيب، صح الأول بيكون الترغيب وتعريف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب متابعته، كل كان طبعا هي كلها خطوات سابقه، انا مش بتكلم على ده، انا بتكلم على جزئيه معينه فيما ورد لي انا في ان انا ازاي ارتب انا انخطاب الاولويات في الناحيه التكليفيه. هو صحيح طبعا كلامكم سليم، ان انا بكلمهم الاول اغرس في قلوبهم عقيده محبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقيده محبه النبي صلى الله عليه وسلم، واغرس فيها متابعه النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا دين من دين الله به وهكذا. تمام، يبقى احنا كل ده ما زلنا نتكلم عن ايه؟ ما زلنا نتكلم على السنة الفعلية. من أقسام بقى السنة الفعلية في جزء آخر من السنة الفعلية هو ما يسمى بالسنة التركية، دي برضو من الجزئيات اللي احنا عايزين نفهمها، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وقام الدليل على أن تركه هذا كان تركا تشريعيا فهذا من التشريع. والعلماء فصلوا في السنة اللي هي السنة التركية دي برضو من الجزئيات اللي هتفكلك شوية من الايه من الاشتباكات في الذهنية. أول حاجة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الحرام. طبعا ده لا إشكال في الدلالة بتاعته. جميل، فترك الحرام أنا مأمور به. تاني حاجة ترك المكروه تشريعا، ده برضو لا إشكال، ده أنا أثاب زي ما هنعرف في المكروه وتعريفه، اللي يثاب تركه. لا، هو السنة التركية هي جزء مستقل من السنة، من السنة الفعلية، وبرضو تقع على شيء تعبدي أو غير تعبدي وهكذا. أنا بس بقول إيه، في فعل فعله وفي فعل تركه، أنا بس بتفصل في الإيه، في الجزئية، هي جزء من السنة إيه، من السنة الفعلية. في بقى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تركه على سبيل الترك البشري وليس على سبيل الترك التشريعي. هو نفس القضية اللي بقولك هو زي ما فعل فعل على سبيل التشريع، هناك فعل تركه وليس على سبيل التشريع، فعله بمقتضى الجبلة البشرية. جميل، دي بقى جزئية عايزة منها شوية ايه تفصيل. ندي مثال، مثال زي ايه، اكل الضب. سمعت عن الضب قبل كده يا اخوانا؟ اللي ما سمعش عن الضب قبل كده، هو يعني فرصة ان احنا كده يعني ايه على النت، افتح لك كده صفحة على الجنب كده، وهات كده في السيرش بتاعك واكتب كلمة الضب وافتح الصور، هتلاقي مفاجأة، هتلاقي مفاجأة طالعة لك كده. ما هو الضب؟ الضب ده هو عبارة عن حيوان من فصيلة السحليات، سحلية كبيرة قوي، وهو مشهور جدا عند اخواننا في الجزيرة، وبيصطادوه بياكلوه. ما تقوليش بياكلوه ازاي، هو عندهم كده، هم بياكلوه. افتح بس الصور كده، يعني خد لك كده صفحة في جنب وافتح كده بس كده ايه، واكتب بس كلمة الضب، هتلاقي صورة الضب طالعة لك، وهتلاقي ازاي بيصطادوه، ازاي بيذبحوه، ازاي بيسلخوه، ازاي بيطبخوه، كل حاجة. جميل، شوف بقى انت الحديث ده. عن خالد الموليد رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها، فأتي بضب محنوذ. فأتي بضب محنوذ، يعني ايه محنوذ؟ طب ما سمعتوش؟ ايوه احسنت، مشوي، مش مجرد بس مذبوح ولا مسلوخ، ده مشوي كمان، يعني جات له اللحمة مشوية. جميل، فاللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد لحما مشويا امامه. انتوا زي اكيد اللي فتح الصور وشاف الصور، هم بيذبحوه وبيسلخوه وبيقدموه كده اهو لحمه مشويه. فتخيل انت قاعد رايح ضيف عند حد، تبص تلاقي لحمه موجوده قدامك، انت ما انتش عارف ده ايه. طبعا انتوا اكيد مستهجنين، بس ايه، بس هو على فكره هو يجوز اكله، يعني مش ما فيش فيه حاجه، هو مش منهي عن اكله يعني. قال فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. قبل ما يشوف بقى، شوف الفطنة بتاعتهم، هو النبي صلى الله عليه وسلم لا لحم قدامه، هم الناس ما يعرفوش، هل يا ترى إن ده ينفع يتاكل ولا لا. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم سمع أنه ضب رفع يده، فطبعا تعجبوا، فقالوا يا رسول الله أحرام هو؟ فقال لا، اسمع، قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فقال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. يبقى ايه اللي استفدناه بقى من الحديث ده؟ هو استفدناه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل هذا النوع ليس لأنه مكروه تشريعا ولا أنه محرم، إنما تركه جبليا. أحسنت، تركه بمقتضى الجبلية. هذا نوع من الطعام زينا بالضبط. أنت لو شفت، أنت مجرد بس فتحت الصورة وشفت، فأغلبنا اشمئز. ليه؟ لأنه مش متعود فعلا. ليه؟ أنت تعافه، أنت برضو أنت من منطلق الجبلية، أنت نفسك تعافه. ولو وضع قدامك أنت مش مجرد بس تعافه، أنت ممكن تجيب اللي في بطنك كمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو تركه إيه؟ تركه تركا جبليا. فده الجزء الأولاني. بس شوف بقى كمان الجزء الثاني. سيدنا خالد قال إيه؟ فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. دي اسمها سنة إيه بقى اللي هنجي نتكلم عليها؟ اسمها سنة إيه؟ تقريرية. أنه أقره على الإيه؟ أقره على أكل هذا الضب. فيبقى هنا أيوة أحسنت، التقريرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتركه إلا إيه؟ إلا لأنه من منطلق البشري، شيء مجرد بس أنه هو إيه؟ شيء لم يعتاده. طبعا هو في يعني هو في الغالب ان شاء الله يعني المحاضره بقى هنكمل الايه، هنكمل نصها المره الجايه. دي جزئيه ان كان الترك هنا بمقتضى ايه؟ بمقتضى الجبلة البشريه. طيب السؤال بقى، السؤال المهم، السؤال ان الناحيه التكلفيه بقى، انا دوري ايه بقى من الناحيه التكلفيه؟ هل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة انا مطالب بان اتاسى به فيه؟ ها لا اهو السؤال ده، ده الاجابه في السؤال اهو. الاجابه فين؟ الاجابه في عفوا في الحديث. الاجابه في الحديث ان سيدنا خالد اكل الضب امام النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكله. حط لي بقى كده نقطه على الجنب، نقطه على جنب. انا عندي المحاضره مكتوبه، فإن شاء الله بإذن الله المحاضرة مكتوبة بإذن الله، إن شاء الله نحاول نسلمها لإخوانكم برضو، بحيث إن إحنا إيه يعني تكتمل بها الإيه، تكتمل بها الفائدة إن شاء الله تعالى. وطبعا التسجيل أنا بسجل، وبرضو أخونا أبو يحيى بيسجل، فإن شاء الله بإذن الله تكتمل الفائدة. يعني إيه، ما ترهقوش نفسكم في الكتابة، إن شاء الله موجود يعني. بالنسبة للأمور التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الطبع البشري، أنا لست مطالبا فيها أبدا بالتأسي به فيه. جميل. أنا مطالب فيها بأن أتعامل. يبقى السنة هنا إيه بقى؟ ده السؤال المهم. سنة هنا أن أتعامل من مقتضى بشريتي. اكتب دي عندك، اكتب دي عندك. ده نقطة مضيئة ليك في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل على مقتضى بشريته، ومطالب أنا أيضا إذا أردت أن أقتضي به أن أتعامل في بمقتضى بشريتي أيضا، طالما أن مقتضى بشريتي لا يصطدم بنص يعدل في هذا الذي أنا أتخذه. حتى دي مهمة جدا يا إخوانا، وهنجلها في آخر المحاضرة لما أقول لك كيف نتعامل أو درجات التعامل مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. نعيد تاني. أختنا بتقول أنا مش فاهمة النقطة دي. أنا دلوقتي بنقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المتعلقة بالبشرية من التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضى البشرية، هل خرج فيها عن طبعه؟ لا، لم يخرج عن طبعه، تعامل بمنطلق من منطلق بشريته تماما. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الطبع، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الطبع، هل أنا أيضا أتعبد لله بأن أتركه ولا ممكن أكله؟ يعني إخواننا اللي بيأكلوا ضب دلوقتي دول، نقول لهم أنتم مخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بالعكس، لا يأكل ويتعامل من مقتضى البشرية، لأن ده اللي حصل قدام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في نفس الحديث، سيدنا خالد أكل الضب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب، وقال أعافه. يعني أعافه؟ يعني نفسي لا تقبله، نفسي ترده. جميل. فهو تعامل من مقتضى بشريته وخالد رضي الله عنه تعامل من مقتضى بشريته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على خالد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقبل ولم يستطيق أكل هذا الطعام. جميل. يبقى طالما أن ما تمليه علي بشريتي وطبع البشري لا يصطدم مع الشرع فهو في خانة المباحات، وهو ليس أمرا تعبديا صرفا يتداعى الناس لإيه؟ للأخذ به. النقطة دي هتفرق معنا في حاجات تانية هنيجي نتكلم عليها كمان شوية، فحطها بس كده إيه يعني بعلامة واضحة عندك. في بقى جزئيات أخرى برضو هنشير إليها، لأن ليها برضو نوع من أنواع التطبيقات. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء مخافة أن يفرض على أمته. النقطة دي مهمة. زي إيه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. حديث صحيح مهم جدا. كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حملت على هذا، أنه كان يترك العمل مخافة أن إيه؟ أن وليها نظائر كثيرة، وكثير من الأحاديث: لولا أن أشق عن أمتي، وهكذا. جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعمل، ورغم ذلك كان يترك العمل مخافة أن يفرض هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال التطبيقي بقى بتاعنا إيه؟ المثال المهم جدا في قضية صلاة التراويح. صلاة التراويح. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. والحديث إيه؟ في الصحيحين. طيب إيه بقى القاعدة التعامل؟ قاعدة التعامل مع هذا النوع، دي جزء مهم جدا. عرفنا أن المحذور زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تشريع، يعني لا ينزل التشريع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو يأتي بسبل أخرى كالقياس والإجماع وغيره الذي يستند إلى الأدلة الشرعية الأخرى، لكن لن ينزل الوحي ليفرض هذا الأمر. تمام. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زال المحذور الذي كان يخاف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. فهنا بقى الأساس اللي استند عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أعاد السنة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيا سنة التراويح التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم حذرا. يبقى فعل سيدنا عمر هنا موافق للسنة ولا لا؟ موافق جدا طبعا. فهنا بقى دي الجزئية اللي احنا لازم نفهمها. ليه؟ علشان ما يجيش واحد زي المخربين اللي بيبتدعوا في دين الله ويقول لك: طب ما هو عمر بن الخطاب اهو عمل لنا بدعة حلوة، بدعة حسنة، اللي هي بدعة ايه؟ اللي هي بدعة صلاة التراويح، ولما نظر اليها قال نعمل بدعته هي. يقول لك: لا يا حبيب قلبي، لا يا حبيب قلبي، لازم تفهم بقى، افهم الضوابط اللي بنتكلم عليها. ونقول لك ان عمر بن الخطاب استند الى دليل شرعي، واستند الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفقه وعلم لماذا ترك، لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا ترك. ما انت لو فاهم هتعرف تتكلم ازاي، انما هتقعد بقى تخبط وتقول اي كلام، ده من منطلق الجهل والهوى. عظيم. هذا القسم لما زال المحظور العلماء قالوا يجوز لنا ان نفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لاجل هذه العله. لكن في بقى مسلك تربوي مهم، حط برضو الجزئية ده اهي، حطها، نعيد الفقرة دي تاني. بنقول ان احنا عندنا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من ان يفرض على امته. طيب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل هينزل القرآن، هينزل الوحي تاني؟ لا، مش هينزل. يبقى ما كان يخشى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زال خلاص. فلأجل هذا العلماء حكموا على أن مثل هذا الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن يفرض على أمته زال المحظور خلاص. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يحذر منه قد فات، لن ينزل الشرع بفرض مثل هذا. فمثل هذا الأمر قال العلماء فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعل هذا، لأنه ما تركه إلا شفقة على أمته. فكل ما ورد لنا وعلمنا من سنته صلى الله عليه وسلم أنه تركه لأجل الخوف على أمته، فهذا ليس زال المحظور ويجوز لنا أن نفعله. وضربنا المثال بتاع صلاة الإيه، صلاة التراويح. لا طبعا جامع القرآن مش من هذا الباب، هنتكلم عليه بالتفصيل بعدين. طيب هنيجي نتكلم على المسلك بقى التربوي اللي احنا كنا وقفنا عليه، مسلك تربوي في هذا الأمر. برضو تأخير العشاء له ضوابط هنتكلم عليها، معلش انا بعتذر بس على الايه، ياريت هنخلي انا هدي فرصة ان شاء الله بعد هنخلص ان شاء الله بالضبط، هنخلص الساعة 10:30. تمام، اي سؤال بقى تاني ان شاء الله كل اللي فات يعني انا معاكم ما عنديش حركة، بس عشان ناخد الوقت الايه هنجاوب ان شاء الله، هنجاوب على كل ده، بس هنترك بس الايه نكمل بس الايه بقية الكلام وان شاء الله نجاوب عليه. قال لك بقى هنا في مسلك تربوي مهم. ايه بقى؟ قال لك العلماء، شوف انا عايزك ركز معايا، بس ركز معايا في النقطه الاهم. انا ما يهمنيش على فكره انك تعرف الفقه، لكن اللي يهمني قوي 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 اعرف الفقيه بيفكر ازاي. والله هيفرق معاك كتير جدا في حياتك، مش انك بقى تدرس الفقه، لا انت تعرف الناس اللي جابوا لك الفقه ده جابوه ازاي. عشان كثير كثير من الاخوه ربنا يهدينا وإياهم من اللي بيبدأوا في سبيل طلب العلم بتنمو لديهم كده حاسة من الايه، من تضخم الذات. يعني هو بيظن في نفسه بقى خلاص هو طالما حفظ فقرتين، حفظ بتاعتين، حفظ مسألتين بدليله، فبيبدأ بقى يتجرأ على أهل العلم الكبار ويخطئ هذا وده مش عارف ايه وكذا وبتاع. والله سبحان الله، يعني وما نحن فيه الآن ما هو إلا من حسنات هؤلاء الذين نخطئهم. فالمسلك التربوي المهم، شوف الفقيه إزاي بيفكر، فكروا إزاي في حاجة زي كده. فكروا قال لك أن من مثل هذه الأمور الإنسان العالم أو الداعية أو أي إنسان ينظر إليه محط النظر. جميل، هذا الإنسان اللي هو عليه العين عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع التركي، أن يترك بعضا من عمله الذي يطلع عليه الناس، إذا خشي أن يفهم الناس من مواظبته أن هذا فرض. شفت الكلام؟ شفت الفقه؟ شوف الناس بتفكر ازاي. هو قال لك هو النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا مع محبته للفعل، ليه؟ خوفا من ان يقتدي به من يقتدي. جميل، كل انسان له اتباع، واحد عالم، واحد داعيه، واحد محط النظر. ممكن انت بتتاثر بمن يعلمك بطريق مباشر وبطريق غير مباشر، خدت بالك؟ فالطريق المباشر ان هو يقول لك اعمل ده ما تعملش ده. طب الطريق المباشر انك بتشوفه هو بيعمل فبتبدا تقلده في هذا العمل. جميل، فالعلماء قالوا بقى ان هذا الذي يقتدي به الناس عليه ان يسلك هذا المسلك الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو انا بقى له سنه في دي بقى، انه يترك احيانا بعض العمل من الذي يطلع عليه الناس خشيه أن يظن الناس الذين لا علم لديهم أن ما يفعله هذا هو الواجب. زي إيه؟ هندي مثال. واحد من العلماء الأجلاء اللي له أتباع وله من يحمل عنه العلم و و و وكذا. جميل؟ لو الناس حواليه بالذات الذين لا علم لديهم يضبط المسائل، شافوه ان هو بيواظب دائما ولا يترك ابدا جلسة الفجر، يصلي الفجر ويجلس كل يوم ولا يترك هذه الجلسة، جميل. هذه الجلسة ما حكمها؟ حكمها أنها مستحبة. عظيم. لو خشي أن يفهم بعض من يطلع على حاله وينظر إليه أن يفهم أن هذه الجلسة من متممات الصلاة فعليه أن يتركها في بعض الأحيان حتى لا يظن هذا الظن. هتقول لي يا عم ده كلام بعيد، أقول لك لا والله ما هو كلام بعيد. طب أنا أديك مثال، أديك مثال، مثال واضح. إحنا عندنا هنا في مصر، عندنا في مصر والأول طبعا إخواننا اللي معانا كلهم مصريين، ولا عندنا حد مش تبعنا؟ أنا بس خايف أكون بتكلم بسرعة أو اللهجة مش واضحة يعني. طب إخواننا اللي مش مصريين يعني، اللي لو في حاجة مش واضحة يقولوا لي، أنا أحيانا بقى إيه بتكلم بالعامي يعني، عشان يعني فلو في حاجة مش واضحة في الكلام كتير جدا اشتكوا في دروسي إن أنا بتكلم بسرعة، فلو في حاجة مش واضحة مش حرج. لا هي مش نعرة والله، أنا مش أنا مش أصلا، أنا لسه هجي من مصر أصلا، أنا لسه بتكلم عشان يعني إيه علشان يعني لو في حد مش فاهم إيه، مش فاهم الكلام اللي بقوله يعني. طب يا ريت إخواننا اللي مش مصريين حد يشوف لنا التخر، خدني جنب خدوني جنبكم بقى الله يصلح حالكم. طيب نرجع ونقول احنا عندنا في مصر مثلا متعودين جدا على ايه؟ متعودين على حاجه، متعودين على لا هديك مثال تاني يا ابو يحيى. بعد ما بنخلص الصلاه، بعد ما نخلص الصلاه على طول بيقول لك ايه على الاذكار اللي بعد الصلاه؟ بنقول عليها ايه في مصر؟ شفت بيقولوا عليها ايه؟ ختام الصلاة. جابوها منين؟ بيسموها ختام الصلاة، جابوها منين؟ عارفين يعني كلمة ختام الصلاة؟ ختام الصلاة معناها ان هذا اخر شيء انا بعملها في الصلاة، ان لسه انا في الصلاة اهو. ولا تختم الصلاة، ان هي بقى جزء من الصلاة عندهم. شفتوا فهمتوا؟ شفت الفهم وصل لهم ازاي؟ وصل لهم لانهم وجدوا اهل العلم واهل الصلاح يواظبون على الاذكار التي بعد الصلاه، فظنوا ان هذا من ختام الصلاه. فالفهم مش بعيد على فكره، مش زي ما انت متخيل، اصل مش كل الناس عندها نفس الايه، نفس التقبل ونفس العقليه اللي تتقبل بها الشرع، ولا حتى لما تلقى اليهم الايه، تلقى اليهم هذه النصوص بيفهموها زي ما انت فاهم. انا ليا واحد صاحبي مثلا في يوم من الايام، هو واحد يعني من الذين لا يفقهون شيء على الاطلاق يعني، هو من واخدين الاسلام كده انتساب يعني. فالمهم يعني في يوم كان بيتكلم، فلقيته بيستشهد بالحديث بتاع ايه، ان لله 99 نسبة. فبقول له ما شاء الله يعني، انت سمعت الحديث ده ويعني رايك فيه ايه طيب وفاهم انه؟ قال لي مال انا فاهم الحديث جدا. انا طب عرفت ايه يا عم في الحديث؟ انا عرفت ان ربنا عنده 99 اسم، واللي يلاقي الاسم المية يخش الجنة، انا لله وانا اليه راجعون. فيعني لا تتعجب، لا تتعجب ان الفقهاء او العلماء يقولون لاهل العلم الذين يقتضى بهم ان عليهم ان يعني يأخذوا مثل هذا المسلك في ألا يعني أن يتركوا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن أن مثل هذا الأمر يكون إيه، يكون تشريعا. الجزئية برضو اللي بعد كده كل تتبع السنة التقريرية، أحيانا بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء دفعا للمفسدة الأكبر. هناك مفسدة تربو على المصلحة في فعل الشيء، جميل، هذه المفسدة معتبرة. فلأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الفعل اللي فيه المصلحة لوجود مفسدة أعلى فتركت لأجل هذا الفعل. زي هذا الحديث المشهور، حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. شفت بقى هنا إيه؟ هنا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لماذا؟ ترك لأجل مصلحة، لأجل دفع مفسدة، أن هؤلاء القوم كانوا حديث عهد بالجاهلية. فتخيل واحد لسه يدوب داخل الإسلام ولسه يدوب يعني لم يترك أثار الجاهلية في قلبه ولا في عقله، ويبص يلاقي الدين اللي هو لسه داخل في جديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يهد البيت. هم كان عندهم مسألة هد البيت أو اللي يقرب البيت حاجة عظيمة جدا. فبالتالي كان ترك هنا كان إعادة البيت على قواعده وإعادة بناء الكعبة على قواعدها، كل هذا مصلحة عظيمة، لكن كان في مفسدة أعظم. أنتوا عارفين طبعا إن الكعبة حدودها الأصلية مش اللي احنا عليه دلوقتي، المنطقة اللي هو الحجر اللي بيسموه حجر إسماعيل ده، هو ده جزء من الكعبة. يعني وفرض كل ده كان يبقى الكعبة، إنما قريش لما جت بنت الكعبة ما كانش معاهم، طبعا هم عارفين البير وغطاه، عارفين ان كل فلوسهم حلال، فكانوا بيخرجوا لبناء الكعبة الفلوس الحلال بس. فالفلوس الفلوس الحلال اللي كانت معاهم، هذا المال الحلال لم يكفي الا لبناء الكعبة، البناء اللي عندنا حاليا، وتركوا ما خارج الكعبة وعلموه بهذا الحجر حتى لا يظن ان هذا خارج الكعبة بل ده جوه الكعبة. عشان كده لا يجوز الايه، لا يجوز الطواف داخل حجر ايه، داخل حجر اسماعيل. مهم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعيد الكعبة على قواعدها وان يبنيها كما كانت، ولكنه ترك هذا مخافة ان يكون هناك مفسدة. فوجود مثل هذا الامر معتبر. علشان كده بقى في عهد عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في خلافته كان فقيها ايضا، فهم ان الناس خلاص تقاضى بهم العهد في الاسلام وتركوا بقى امور الجاهليه، فامر برد الكعبه كما ارادها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل فعل ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم وغير في الكعبه. ولكن لما تغلب عليه بنو اميه هدوا ما فعله وأعادوا الكعبة كما كانت في عهد الجاهلية، وهذا من خطائهم ومن بغيهم. ولكن كان فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان هو الصواب وهو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب برضو نفس القضية في مسلك طربوي هنا في الترك أيضا، أن تحديد وضع المصالح والمفاسد أمر معتبر جدا شرعا، أمر معتبر شرعا. قد أترك الأمر الذي هو فيه مصلحة جلية ظاهرة، ولكن لأجل ماذا؟ لأجل ورود مفسدة تربو على هذه المصلحة. ودي القاعدة اللي قاعدها لنا مين؟ شيخ الإسلام، فقال: ليس الفقيه بمن يعلم الخير من الشر، ولكن الفقيه من يعلم خير الخيرين وشر الشرين. وهتلاقي الكلمة ده مضطردة في كلام شيخ الإسلام وغيره من المحققين بمسألة أن الشرع أتى بتكميل المصالح واحتمال أدنى المفسدتين وتحصيل أعلى المصلحتين وهكذا. تمام؟ كل ده احنا بنتكلم فيه يا جماعة، كل اللي أنا بلكه ده كله كان في إيه؟ بنتكلم ما زلنا في السنة الفعلية. أيوة، آخر بقى جزء اللي هنختم به السنة التقريرية. ما هي السنة التقريرية؟ هي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الإنكار على قول أو فعل وقع بحضرته أو في غيبته أو بلغه أو تأكد أنه إيه رضي به وهكذا. يعني كل شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم. هندي مثال هيتضح به الأمر. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، هم كانوا خارجين في سرية ونزلوا على أحد أحياء العرب. هنذكر التعريف ثاني بعد ما نخلص المثال. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، سيد هذا الحي اتلدغ، فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لن تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. طالما أنتم مرضتوش تجيبونا حق الضيافة احنا بقى مش هن ايه مش هنعليكم الا بالفلوس. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على إيه؟ أقرهم على ما فعلوا، سواء كان الرقية كان رقاه بالفاتحة أو أقرهم على إيه؟ على أنهم أخذوا هذا الجعل وهكذا. يبقى تاني بيقول السنة التقريرية، ما هي السنة التقريرية؟ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الإنكار على قول أو فعل وقع بحضرته أو وقع في غيبته وبلغه أو تأكد الرضا بإظهار الاستبشار به أو استحسانه. ما تشغلوش بالكم أو بالإيه بالكلام النظري، المحاضرة إن شاء الله تبقى عندكم بإذن الله، يعني تاخدوها من إخواننا من القائمين. طيب إزاي تعامل العلماء مع هذا القسم؟ اتفقنا السنة الفعلية، كيف تعامل معها العلماء؟ كيف تعاملوا مع السنة القولية؟ قالوا عليها إيه من الناحية التشريعية؟ تمام، تشريع حتى يثبت العكس. طب بالنسبة للسنة السنة الفعلية، جميل، العكس بقى ليس بتشريع حتى تأتي الإيه قريب. السنة التقريرية بقى، لا السنة التقريرية هي تشريع بقى. الأصل أن السنة التقريرية هي على سبيل التشريع، جميل. لكن لاحظ، عايزينك ملاحظ شيء، لاحظ إيه؟ لاحظ أن الفعل لو وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، جميل، ولم وليست هي من الأشياء الذي يعني تشتهر في العادة، يعني حاجات كانوا يفعلونها وليست أشياء علنية، فهل تعتبر هذه الأشياء هل تدخل في حيز الإقرار ولا لا تدخل في حيز الإقرار؟ دي جزء مهم. الأمور التي ليست مشهورة، الأمور اللي مش معروفة قوي، هنا بقى بعض العلماء قالوا أنها ليست بحجة. ليه؟ لأن هي لم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغنا أنها بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هي ليست من الإيه من الأمور المشهورة. لكن ذهبت طائفة من العلماء أن مثل هذه الأمور تعتبر من التشريع. طب ليه؟ إيه حجتهم على كده بقى؟ حجتهم أن هذا هو زمان الوحي، جميل، ولو حدث هناك شيء يختص بالتشريع لنزل به الوحي، تمام؟ زي إيه؟ زي نهديك مثال على ما ينزل الوحي بما هو يعني أقل من هذا. في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فخلع عليه، فخلع الناس نعاله، فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. شايفين يا جماعة، شايفين الـ الـ يعني شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا ينتظرون ورود الأمر أصلا، مجرد أنهم يجدوا هذا أتاهم على النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه هكذا، التسليم المطلق والاتباع المطلق. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. إيه بقى وجه الدلالة عندي هنا؟ وجه الدلالة عندي هنا أن الشرع نزل، يعني الوحي نزل على لسان جبريل عليه السلام ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود نجاسة في نعله. أفلا ينزل الوحي بشيء يختص بالتشريع